بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه لو شك بين الاثنين والثلاث فبنى على أنه في الثلاث، وأراد أن يأتي بركعة رابعة بنائية وبعد الصلاة يأتي بصلاة الاحتياط، ففي خلال ذلك حصل له الشك بالنسبة إلى الركعة التي بيده، هل هذه الركعة الرابعة البنائية أو ركعة الاحتياط؟ فذكر صاحب العروة أنه يتمها بعنوان الركعة الرابعة البنائية ثم يأتي بصلاة الاحتياط، ولكن يعيد صلاته مرة أخرى احتياطا. ذكرنا أنه لا وجه للاحتياط لإعادة الصلاة، فإن للمسألة ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون صلاة الاحتياط ركعة واحدة، فهذا المكلف لا يدري هل هو في الركعة الرابعة البنائية أو في ركعة الاحتياط، فإذا أتم هذه الركعة بنية ما في الذمة وتشهد وسلم ثم أتى بركعة الاحتياط يحرز وجدانا أنه عمل بوظيفته. فلا وجه لإعادة الصلاة. الصورة الثانية أن تكون صلاة الاحتياط ذات ركعتين، وكان شكه في أنه في الركعة الرابعة البنائية أو في الركعة الثانية من صلاة الاحتياط، فبلى شك بين الاثنين والأربع، يعني لما رفع رأسه من السجدة قال ما أدري هل أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة، فوظيفته أن يبني على أنه في الركعة الرابعة ويتم صلاته ويأتي بركعتين بعنوان صلاة الاحتياط ركعتين قائما. فهذا المسكين مبتلى ببعض المشاكل الداخلية، ففي أثناء التشهد حصل له شك، هل أنا أتشهد في الركعة الرابعة البنائية أو أتشهد تشهد صلاة الاحتياط؟ فلو أتم صلاته ثم أتى بركعتين بعنوان صلاة الاحتياط مثل الصورة الأولى يحرز وجدانا أنه أتى بوظيفته ولا حاجة إلى إعادة الصلاة من جديد، كما أنه ما كان له أن يكتفي بإتمام الصلاة ولا يضم إليها ركعتين بعنوان صلاة الاحتياط، لأن استصحاب عدم الاتيان بصلاة الاحتياط وقاعدة الاشتغال حكم له كحكم ظاهر أنك بعد لم تأتي بصلاة الاحتياط ولم تتم الركعة الرابعة البنائية، وهذا ينقه له موضوع الوجوب لإتمام الركعة الرابعة البنائية والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك. فالصورة الثانية كالصورة الأولى ليس فيها أي إشكال. الصورة الثالثة أن نفرض الصورة مثل الصورة الثانية، يعني يكون صلاة الاحتياط ذات ركعتين، ولكن شك هذا المكلف الذي قلنا بأنه لما رفع رأسه من السجدة قال ما أدري أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة، فقيل له اثن على أنك في الركعة الرابعة ثم بعد الصلاة ائت بركعتين كصلاة الاحتياط، فبنى على أنه في الركعة الرابعة البنائية وبدأ بالتشهد. في أثناء التشهد ذهل، قام يفكر في مشاكله وكذا، كل ذهول وغفلة، وبعد ذلك حصل له شك، هل أنا في تشهد الركعة الرابعة البنائية أو في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط؟ فماذا نقول له بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال؟ نقول له اثن على أنك لم تأتي بصلاة الاحتياط أبدا، لم تبدأ في صلاة الاحتياط ولم تكمل الركعة الرابعة البنائية، فيتشهد ويسلم بمقتضى هذا الاستصحاب وقاعدة الاشتغال. لكن بعد ذلك يلزمه أن يأتي بركعتين بعنوان صلاة الاحتياط، يأتي كذلك بصلاة الاحتياط ويتمها. المهم في هذه الصورة الثالثة أنه ما يحرز صحة صلاته، ما يحرز أنه أتى بوظيفته. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه تشهد وسلم في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، مع أن وظيفته كانت الإتيان بركعتين. فالركعة التي لو فرضنا أنه كانت فيها بعنوان صلاة الاحتياط وتشهد وسلم في نفس الركعة الأولى ثم بعدما تشهد وسلم أتى بركعتين بعنوان صلاة الاحتياط، فهذا يوجب فساد الصلاة. لأنه يعتبر فاصل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط، والإتيان بالفاصل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط موجب لبطلان الصلاة. لا، افرض انه بعدما بنى على ركعة الرابعة البنائية تشهد وسلم ثم ركع سهوا وبعد ذلك قام لصلاة الاحتياط، يحكم بطلان الصلاة، لان صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الاصلية، فتخلل المنافي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط موجب لبطلان الصلاة. لو كانت وظيفته البناء على الركعة الرابعة البدائية والتشهد والسلام ثم الإتيان بصلاة الاحتياط، لو تخلل بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط منافي كالحدث واستدبار القبلة أو الركوع، فكل ذلك يعتبر وقوعا للمنافي في أثناء الصلاة، لأن صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الأصلية، فبناء على ذلك هو لا يحرز صحة الصلاة. نعم، يحتمل صحة الصلاة لأجل أنه يحتمل أنه كان في الركعة الرابعة البنائية ولم يبدأ في صلاة الاحتياط أبدا، فقد يكون نظر صاحب العروة إلى هذه الصورة الثالثة، بل قد يقال بأن ظاهر المسألة التاسعة هو النظر إلى هذه الصورة الثالثة، لأن صاحب العروة عبر في المسألة فقال ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط، يعني فرض أن صلاة الاحتياط تشتمل على ركعتين، فلا يدري هل هو في الركعة الرابعة البنائية من صلاة الأصلية أو في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، وهذا يعني نفس الصورة الثالثة. ففي هذا الفار طبعا يناسب أن يحتاط فيعيد صلاته من جديد، لكن هذا الاحتياط ليس احتياطا واجبا، احتياطا استحبابيا. لماذا؟ لأن بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط منفي بالأصل، يعني الاستصحاب يقول أنت لم تأتي بركعة زائدة، أصل المؤمن يؤمن من بطلان الصلاة. فإن قلنا بأنه يعيد صلاته غاية ذلك أنه يكون احتياطا استحبابيا، وأما بالنسبة إلى استظهار كون هذه الصورة الثالثة هي الصورة الملحوظة في كلام صاحب العروة، فقد يقال بأن لأنه لا يظهر من كلام صاحب العروة اختصاص المسألة بالصورة الثالثة. أولى صلاة الاحتياط قد يكون قد تكون الركعة الأولى وحدها يعني صلاة الاحتياط ليس لها ركعة ثانية. يعني دعوى اختصاص المسألة التاسعة في كلام صاحب العروة بالصورة الثالثة غير واضحة، فقد تشمل الصورة الأولى، لأنه في الصورة الأولى هم لا يدري هل هو في الركعة الرابعة البنائية أو في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، لكن الركعة الأولى ليس لها ثانية. على أي حال
خاصة أنه أكثر لو شك بين الاثنتين والثلاث في بداية المسألة
وغيره من الشكوك الصحيحة،
عبر أنه بين الثنتين والثلاث، فبالتالي هذه يكون نظر أعم من خصوص الصورة الثالثة.
تعبير صاحب العروة بأنه لو شك بين الثنتين والثلاث يمكن أن يشمل الصورة الثالثة، لماذا؟ لأنه إذا شك واحد بين الثنتين والثلاث فوقع الخلاف في أنه هل هو مأمور بالإتيان بركعتين جالسان أو مخير، يعني بين ركعتين جالسا او ركعة قائمة. المشهور افتوا بالتخير، لكن قد يظهر من بعض الروايات لزوم الاتيان بركعتين جالسا، والسيد الخوئي على ما يقال يحتاط لزوما في اختيار ركعتين جالسا لمن شك بين الثنتين والسلام. فقد يكون هذا شاكا بين الثنتين والسلام، ولكن أتى بركعة، لكن يريد أن يأتي بصلاة الاحتياط بعنوان ركعتين جالسا، فتكون صلاة الاحتياط هذه ذات ركعتين. فمن الممكن أن تكون الصورة الثالثة يعني مصداقا لمسألة صاحب العروة، ولا ينافي ذلك مثال التمثيل بالشك بين الثنتين والثلاث. ولكن أنا أقول لم يظهر لنا اختصاص هذه المسألة بالصورة الثالثة، فقد تشمل الصورة الأولى أيضا، وكيف كان فالمهم أنه حتى في الصورة الثالثة الأصل المؤمن موجود وينفي وجوب إعادة الصلاة، فلا حاجة إلى إعادتها أبدا. يقع الكلام في المسألة عاشرة، ولكن قبل أن أبدأ بالمسألة العاشرة خطر ببالي شيء بالنسبة إلى الصورة الثالثة، أذكر هذا وأكمل المسألة، وأنه في الصورة الثالثة قد يقال بأنه ليس مجرد احتمال بطلان الصلاة، بل يوجد علم إجمالي. قد يكون في البين احتمال بدوي في بطلان الصلاة، كما لو شك في أنه زاد في صلاته ركوعا أم لا، واضح أنه يجري استصحاب عدم زيادة الركوع ولا موجب لإعادة الصلاة، ولكن المقام يختلف. في الصورة الثالثة في المقام يوجد علم إجمالي. لماذا؟ لأنه لما شك في أنه في الركعة الرابعة البنائية أو في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه صلاة الاحتياط، يعني هذا المكلف بعدما شك في أنه في الركعة الرابعة البنائية أو في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط، ماذا قلتم له؟ قلتم له ابني على أنك في الركعة الرابعة البنائية وتشهد وسلم، ثم أتي ركعتين كصلاة الاحتياط لما يتشهد ويسلم، يريد يقوم يأتي بركعتين كصلاة الاحتياط، يعلم إجمالا. يقول إما يجب علي الإتيان بركعتين كصلاة الاحتياط أو تجب علي إعادة الصلاة. لماذا؟ لأني أتيت بركعة فاصلة بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط، يعني يقول هذا المكلف لا يخلو حالي من أحد أمرين: إما أني الآن تشهدت وسلمت في الصلاة الأصلية فيجب علي الإتيان بصلاة الاحتياط، أو تشهدت وسلمت في الركعة الأولى من صلاة الاحتياط فبذلك خربت صلاتي فتجب علي إعادة الصلاة. فحصل لهذا المكلف بعدما تشهد وسلم علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو بوجوب الإتيان بصلاة الاحتياط، وهذا العلم الإجمالي منجز. جوابه أن هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا؟ لأنه يوجد أصل منجز تفصيلي يثبت لنا وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط، وهو استصحاب عدم الإتيان بصلاة الاحتياط. هذا الأصل المنجز التفصيلي يحرز لنا تعبدا بإحراز تفصيلي أنه يجب علينا الإتيان بصلاة الاحتياط، فتجري فأصالة البراءة عن وجوب إعادة الصلاة، أو فقل تجري الأصول المؤمنة لتصحيح الصلاة الأصلية بلا معارض، استصحاب عدم زيادة ركعة أو أي أصل مؤمن في المقام يجري لتصحيح الصلاة الأصلية، فإن العلم الإجمالي إذا قام في أحد طرفيه منجز تفصيلي فلا ريب بين الأعلام، فلا ريب ولا إشكال بين الأعلام في انحلال العلم الإجمالي. لذلك مثلا لو علمت إجمالا بوقوع قطرة دم إما على يدي أو على هذا المكان، والمفروض أن هذا المكان مستصحب النجاسة. استصحاب نجاسة هذا المكان أصل منجز تفصيلي لا يبقي مجالا لهذا العلم الإجمالي كي يكون منجزا إجماليا، فتجري أصالة الطهارة في يدي
إلى معالك.
ففي المقام كذلك الأصل المنجز التفصيلي جعل وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط متنجزا تفصيلا، وبعد ذلك ما يبقى مجال لمنجزية العلم الإجمالي، ويجري الأصل المؤمن لتصحيح الصلاة وينفى بذلك وجوب إعادة الصلاة. يعني العلم الإجمالي الذي قام على أحد طرفي منجز تفصيليا لا يكون منجزا على مسلك الاقتضاء كما هو المختار لأجل جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، وعلى مسلك العلية كما هو مختار المحق العراقي لا يكون هذا العلم الإجمالي في حد ذاته صالحا للتنجيز لوجود منجز تفصيلي في أحد طرفين. فسواء اخترنا مسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي أو اخترنا مسلك الاقتضاء كما هو الصحيح، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا وإن كان تخريجه يختلف. تخريجه على مسلك علية يكون بنقطة أن الأصل المنجز التفصيلي في أحد الطرفين يمنع من منجزية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا يكون صالحا لتنجيز متعلقه على أي تقدير. وعلى مسلك الاقتضاء كما هو الصحيح هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لا لأجل المنجز التفصيلي في أحد طرفين، بل لأجل أن ذلك المنجز التفصيلي يوجب جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر إلى معارض. فعلى أي حال النتيجة تكون واحدة، يقع الكلام في المسألة العاشرة إن شاء الله.